عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحبتي في الله مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياك الله يا أخ أحمد،
حفظكم الله فضيلة الشيخ. شيخنا، إذن لي أن أبدأ بهذا السؤال اللي أحاله علينا دكتور جمال المراقبي حفظه الله في فتاوى يوم الاثنين، أحاله علينا من باب التخصص. السؤال أخونا محمد من الشرقية كان بيسأل، هو بيعمل في شركة أوراق مالية، وهذه الشركة بتعمل بالوكالة وبتعمل بما يسمى بالشراء بالهامش بقرض 1%، فهو بيسأل ما حكم هذا التعامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك إلا هالك، ومصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، أن المشكلات المعاصرة معقدة كثيرة.
نعم.
نصرف على رجال ما نزل على تعالى القادر على تعالى.
آمين رب العالمين.
أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا شركة أوراق مالية وبيع بالهامش، والسؤال عن البيع بالهامش، إنما لابد أن ننظر أولا لشركة الأوراق المالية، أحد أنه هي أمن حرام تعامل فيها.
نعم.
أنا عندنا كلمة أوراق مالية وفي أوراق تجارية وفي أوراق نقدية، فالأسماء كثرت.
نعم.
لذلك لابد المسلم أن يعرف المراد من هذه الكلمات. نعم. قبل أن يدخل
مدلولات هذه الألفاظ.
نعم. إذا يدخل بورصة لابد أن يعرف إيه معنى أوراق نقدية، معنى أوراق نقد، أوراق مالية ومعنى أوراق تجارية.
نعم.
الأوراق النقدية هي النقود، وأحكام النقود معروفة وتحدثنا عنها كثيرا، وواضح فيها النقود فيها الزكاة والربا إلا بالضوابط الشرعية.
نعم.
الأوراق التجارية الشيك والكمبيالة وسند إذني، الأوراق التجارية
شيك وكمبيالة وسند إذني.
نعم.
نعم.
ثلاثة دول أوراق تجارية، والورقة التجارية لها مبلغ يصرف في وقت معين، ففي البنك البنوك غير الإسلامية قسم يسمى قسم خصم الأوراق التجارية.
نعم.
بمعنى ورقة تجارية بمئة ألف بعد ثلاثة أشهر يذهب للبنك ويقول له أريد خصم هذه الورقة. خصم يعني إيه؟ يعني إنه يدفع له 95 مثلا، ويأخذ ورقة تجارية يتسلم مثلا 3 أشهر 100. هذا معنى خصم، ذلك الخصم عقد قرض ربوي.
طب بعذرة شيخ، خلنا نعود إلى هذا التفصيل، لكن أخونا أحمد من السعودية نستقبله أولا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك الكريم؟
أكرمك الباري.
الله يحفظك. عندي سؤالين الله يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأول، عندي داخلين في جمعية، والجمعية دي تعددها متعدد 30 فرد، وأنا إن شاء الله بقبضها آخر واحد في 30. هل مبلغ الجمعية ده يزكى ولا ما يزكاش؟ السؤال الثاني الله يحفظك.
ماشي يا أخي.
السؤال الثاني، عندي كان في شخص واخد مني مبلغ من المال، مبلغ كبير يعني، والمبلغ دوت كان يعني أخده، وكان رده كان في علم الغيب يعني، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يسر ورد جزء من المبلغ دوت. المبلغ اللي ترد دوت ازاي تكون زكاته؟ هيكون في زكاة علما بانه كان واخد المبلغ مني من اكتر من 10 سنين ورده دلوقتي، رد جزء منه فقط، يعني ما كانش معلوم ليا المبلغ اللي انا هسترده بالضبط.
نعم.
جزاك الله خير.
أبشر يا أخي الشيخ جيوبك إن شاء الله، بارك الله فيك. فضل شيخ نقل إلى هذا التفصيل في أمس.
نعم، أوراق مالية في سوق الأوراق المالية، أوراق مالية هي الأسهم والسندات، والسندات قروض ربوية، ولذلك سعرها يكون تبعا للقرض والفائدة المتصلة به. فإذا كانت الفائدة أكبر من فائدة البنوك يباع بأكثر من قيمته السوقية، من قيمته الفعلية. وإذا كان فوائد السند أقل يباع بأقل من القيمة الإسمية له.
نعم.
لأن السند صك قابل للتداول، له قيمة إسمية وفائدة تبعا للقيمة الإسمية والزمن.
نعم.
يعني إذن هو ربا.
نعم.
واضح. والمجامع الفقهية والحمد لله لم تقصر في هذا وأفتت بهذا. السهم، السهم صك قابل للتداول يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات.
يعني في فرق بين السهم وبين السند، إنه السند هذا يعني شراء
قرض ربوي،
قرض ربوي. نعم. أما السهم حصة،
حصة شائعة في شركة.
نعم.
يعني الآن مثلا شركة طرحت 1,000,000 سهم، شخص اشترى 1,000، إذا له 1,000,000,000.
نعم.
يعني له نسبة تبعا للمبلغ الذي اشترى به الأسهم، تبع عدد الأسهم والأسهم العدد الكلي للأسهم. طيب الأوراق المالية، التجارة في الأوراق المالية، السندات لابد من الابتعاد عنها تماما
لأنها محكوم فيها بالربا.
نعم. الأسهم، في أسهم عادية وفي يسمى بالأسهم الممتازة، أسهم ممتازة،
ممتازة
ممتازة لا تختار لهذا الاسم.
نعم.
لأنه يعطي صاحبه ميزة لكل جهنم.
نعوذ بالله من ذلك.
وليس ممتازة يعني.
نعم.
الأسهم ممتازة مثل السندات. لماذا؟ لأن لها فائدة محددة سواء الشركة ربحت أم لم تربح.
فإذا معلومة سواء الشركة ربحت أم لم تربح،
معلومة محددة ومعروفة. في ربح أكثر من هذا يأخذ صاحب السهم يأخذ، إنما أقل لا دخل له
بالخسارة.
نعم. عند التصفية يأخذ هو أولا قبل باقي الأسهم. الأسهم العادية، ننظر في الأسهم العادية. الأسهم العادية المجمع قسمها إلى 3 أقسام. الشركة التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، نشاطها حلال لكن تتعامل بالربا أسهمها حرام.
حرام.
نعم.
نعم.
نشاطها حرام أسهمها حرام. فالمشكلة في عصرنا هي الأسهم التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، لأن الأسهم الحرام نشاط حرام هذا أمر معروف.
نعم.
من يشتري أسهم شركة دخان سجائر أو شركة خمور يعلم،
معلوم الحضمة.
المشكلة في الأسهم اللي شركة نشاط حلال، أقول لك أنا اشتريت أسهم في شركة كذا، شركة إنتاج السيارات، شركة لإنتاج الطائرات، شركة تتعامل في كذا، شيء حلال.
النشاط جائز ولا
نعم.
شيء فيه.
نعم. من يسأل نقول له انظر إلى ميزانية هذه الشركة، ميزانية فيها الأصول والخصوم أو الموجودات والمطلوبات، أين دخل الشركة هنا أو أين تضع أموالها.
طب معذرة شيخنا أن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل ويقع فيه كثير من إخواننا وأخواتنا. نستقبل حسن من المغرب ثم نعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا.
مرحبا يا. نعم. سؤالي، ما حكم المعاملة بالشيك؟ يعني أنا لدي رصيد بنكي وأتعامل بالشيك يعني بدون فوائد.
أبشر يا أخي، حكم المعاملة بالشيك. تمام. فضل شيخنا نعود إلى هذا التفصيل.
فالشركات الذي يقول هي نشاطها حلال،
نعم،
قل له انظر في الميزانية، انظر الى داخل الشركة، عائد الشركة، العائد التي تأتي إليه الأرباح، فإذا خسرت فيها فوائد ودائع، فوائد ودائع ولا بروك، إيداع في بروك. طيب إذا الفوائد هذه نتيجة إيداع في بروك غير إسلامية، لأن الإيداع في بروك إسلامية يعني لا يعطي فوائد.
نعم.
وأحيانا تجد أيضا أن البنك يدفع مبالغ، مبالغ لماذا؟ لقروض، قروض أخذها، فهي تكاليف القرض، تكاليف القرض أي الفائدة، الفائدة التي يدفعها.
صحيح.
فإذا هنا التعامل في هذه الشركات لا يجوز إطلاقا حسب قرار المجمع. هذا جانب لم يسأل عنه السائل، ما أنه يجب أن يعرفها أولا.
يعني شيخنا أنا أستشف من كلام فضيلاتكم أنه من يدخل في هذه المعاملات لابد له أن يتعلم أولا،
لأنه يعرف الواقع العملي لها
ويتعلم ضوابط الشرع، لأنه يعني مذلة أقدام قد يقع فيها بدون أن يدري، يقع في الحرام بدون أن يدري، فيحتاج إلى هذا التأصيل. جزاكم الله خير الشيخ، تفضل.
ولذلك الإمام مالك كان يمر في الأسواق،
نعم،
ويسأل التجار أصحاب المحلات التجارية، يسألهم في ماذا؟ أسئلة فقهية فيما يتعرض يتصف بتجارته، فإذا وجده لا يعرف الأحكام الشرعية أمر المحتسب أن يخرجه من السوق. يخرجه من السوق عن ماذا؟ يعني إغلاق إلغاء السجل التجاري وإغلاق المحل،
يعني لا يبيع في سوقنا إلا فقيه.
ده كلام سيدنا عمر، نعم. لا يجلس في سوقنا إلا فقيه.
بارك الله فيكم الشيخ.
تأتي الجزء الثاني.
نعم.
الجزء الأول هذا أعتقد أنه واضح الآن.
نعم بارك الله فيكم.
الجزء الثاني باب الهامش. باب الهامش، ما معنى باب الهامش؟ شخص يدخل بورصة عاوز يريد أن يتاجر في أشياء ومعه 100,000 دولار مثلا، فالسمسار يقول له نحن نعطيك فوق 100,000 فوق 100,000 900,000 وأتاجر لك في المليون معه عن طريق أقرضك 900,000. طيب عندما أسمع أقرض أو يقرض أو أقرض في عصرنا، هل قرض حسن في المعاملات التجارية؟ المعاملات التجارية هذه هل يمكن أن يكون قرضا حسنا؟ السراسرة في البورصة ينتظرون من يأتي ليحسنوا إليه ويتفضلوا عليه بأن يقرضوا قرضا حسنا. طب يعني حتى بدون معرفة الحكم الشرعي بالعقل.
نعم
بالعقل
هم يدودون مكسبا أصلا يعني.
نعم. ولذلك بجمع بين أن هذا لا يجوز، وأنا بينته في كتابي موسوعة القضية الفقهية المعاصرة وفي قرار المجمع. قرار المجمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نستقبل هذا الصال. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ربنا يجزيكم خير.
حفظكم الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ معك، تفضل يا أخي.
بالنسبة للبيع القسط، دلوقتي أنا مثلا بجيب في ناس بتطلب مني حاجات، أجهزة، حاجات زي كده، أنا أشتغل تاجر أساسا مبيع بالقسط، لكن ما عنديش محل. ففي بعض الفتاوى قالوا لي يجوز وفي ناس قالوا ما يجوز، فالفتوى الصحيحه ايه والواحد يمشي معاني فتوى؟ انا مثلا في ناس بتطلب مني حاجات بروح اجيبها لهم، بس طبعا ايه ببعد عن ان انا مثلا اخد منهم مقدم او مثلا اعرفهم البيع بكام قبل ما اشتريها، والبيع بضمنها ان هي مثلا لو فيها عيب ترجع لنا، يعني انا ببقى عارف كل الشروط اللي هي ايه اللي يجوز ان الواحد يبيع بيها. ففي ناس افتوا لي قالوا ان ما ينفعش ده ربا، وفي ناس اجازوها، فيا ريت الدكتور يفيدنا في الموضوع دوت.
ابشر يا اخي، يا شيخ يجيبك ان شاء الله. ابشر، بارك الله فيك، يسر الله لنا لك الخير. اذا شيخنا يعني هذا التعامل الشراء بالهامش الى غير ذلك تعامل لا صح ولا يجوز.
نعم.
والاولى بالانسان ان يبتعد عنه.
نعم.
بارك الله فيكم، استقبل هذا الصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أسأل الشيخ علي لو سمحت.
تفضل يا أبو محمد، شيخ معك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أولا على على هذه المعلومات القيمة وعلى الإرشاد للناس والنصيحة.
جزانا وإياكم. حفظكم الله. تفضل.
الله فيك. بعت قطعة أرض بحوالي على أساس إن أنا أبيع المتر يا 110 متر. بعتها على حساب 2500 للمتر، والراجل اللي اشتراها دفع مقدم سعر 30,000 جنيه ووعدني ان هو هيجيب بقية الفلوس بعد اسبوع، وبعد اسبوع رحت له ما دفعش، اعطاني اسبوع تاني، قرر هذا الاعتذار عن السداد حوالي 3 4 7 او 5 لمدة لثلاث شهور. في خلال ما انا بعت له قبل كده انا التزمت بارتباطات ماديه مع الناس على اساس وعوده، على اساس الوعود اللي هو اعطاني ان هو ان اشترى مني. فلما حان وعد الالتزامات بتاعتي اضطريت انا ابيع، هو كده تعثر في الدفع تاني بقيه الفلوس، يعني مجمل للسعر 275,000، دفع هو 30 وتعثر في الدفع، وبعد 3 شهور قال لي بيع، قال لي بيع الارض. طبعا انا اضطريت ابيع بسعر اقل من السعر اللي هو كان شاري بيه، عشان انا التزمت بناء على ان هو شاري مني بمقدم سعر، ماشي؟
نعم.
فبعت بسعر اقل من سعره بكتير، يعني حوالي ينقص 45,000، يعني بعت المتر ب 2100، فاصبح السعر الارض 230,000 بدل 275 اللي هو كان شاري بيها. فحكم المقدم اللي هو كان دفعه حضرتك ايه دلوقتي؟ يعني هو كده ضرني وخلاني التزمت بوعود مادية وارتبطت بوعود بناء على ان هو اشترى، وبعد كده تعثر هو في الدفع.
ابشر يا اخي الشيخ، نجيبك ان شاء الله. نعم
معلش لو سمحت الشيخ رد عليه في الحلقة ديت، عشان في ارتباط يعني ان احنا خلاف على المقدم اللي هو كان دفعه يعني.
ابشر يا اخي، ابشر بخير ان شاء الله، بارك الله فيكم. طيب يا شيخنا، يعني عندنا اخونا احمد السعودية بيسأل ان هو عامل جمعية، وهذه الجمعية مكونة من 30 فرد، يعني جمعية طويلة، وبيقول ان هو سيأخذ اخر شخص في الجمعية، فبيسأل هل على هذا المال زكاة؟
الشخص له يوم في السنة الهجرية يخرج فيه زكاة مالي.
نعم.
مثل هذا الشيخ في الجمعية هذا في نفس اليوم الذي سيحسب فيه الأموال التي يخرج فيها الزكاة يزكي ما دفعه من هذه الجمعية، المبالغ التي دفعها يضمها إلى ماله الحاضر ويزكي الجمعية 2.5%.
يعني هو بيزكي عند 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 سنته، عند حوله، بدون النظر بقى الجمعية تخلص إمتى.
نعم. ويزكي يزكي ما دفعه.
نعم.
فقط، وليس الجميع بالكامل.
بارك الله فيكم الشيخ. وبيسأل سؤال آخر، بيقول إنه هناك شخص كان اقترض منه مبلغ من المال، وهذا المبلغ مر عليه مدة طويلة يعني 10 سنوات، وبيقول إنه الآن هذا الشخص رد جزء من هذا المال، يعني هذا المال يعني كان منسي، ورجل ما كان مرجو السداد منه، فبيقول إنه الرجل رد الآن جزء من المال، فيسأل أيضا عن زكاة هذا المال المردود.
زكاة هذا المال الجزء الذي تسلمه فعلا يزكيه لمدة سنة واحدة وليس عن السنوات الماضية.
يزكيه؟
يعني هذا قرار مجمع هنا، يقول بالنسبة للديون قسم الديون إلى دين مرجو الأداء ودين غير مرجو الأداء.
نعم.
فالدين مرجو الأداء يزكيه المسلم مع ماله الحاضر، الدين غير مرجو الأداء لا يزكيه المسلم إلا متى قبضه، وعند القبض زكيه سنة واحدة،
زكيه مضى واحدة. بارك الله فيكم شيخانا. نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال بعد إذنك؟
الشيخ معك يا أختي، تفضلي.
بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ، كان والدي أخذ فلوس من شخص على سبيل أنه هو شغلها في مشروع كان فاتح، فالمشروع ده خسير وهو بياخد منه قسط كل شهر، المشروع دوت وقف بقاله دلوقتي سنتين وهو ما زال بياخد على أصل المبلغ مبلغ كل شهر، ووالدي معهوش أنه هو يسد المبلغ ده لأنه هو حاليا دلوقتي متقاعد عن العمل نهائي، وبيستلف من كل الناس عشان يسدد القسط بتاع كل شهر ده، وما معهوش يسد اصل المبلغ، ما معهوش يسد القسط ده. ولما كلمنا صاحب المبلغ اللي اخدناه منه على اساس ان المشروع خسر رفض، وهو كان والدي كتب له رهنيه للبيت بتاعنا علشان لو هو ما دفعلوش المبلغ دوت يتصرف في البيت، هو خايف ان هو ما يفعلوش المبلغ وعمال يتدين للناس وياخد منهم عشان يسد المبلغ ده، وفي نفس الوقت مش قادر يسد اصل المبلغ، واحنا مش قادرين نساعده في حاجه، نعمل ايه؟
أبشري يا أختي الشيخ يجيبك إن شاء الله. يسر الله لنا لك الخير. نستقبل هذا الصال الآخر أخونا يسرية. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
أخونا
معك محمد من الشرقية. لو سمحت كان دلوقتي أنا شغال في شركة تداول أوراق مالية، شغال فيها مدير إداري، ده مسؤول عن الحسابات والعقود والأوامر وكل حاجة. الشركة في نظام جديد طبقته اللي هو شرب الهامش، اللي هو بتدي العميل مارجن وبتاخد عليه فايدة. وفانا دورت على شغل عرفت ان هو حرام وكده، فدورت على شغل تاني، فعرفت من يومين ان هم ايه هيلغوا النظام ده. فاقعد بقى في الشركه ولا اخليني في الطريق التاني واشوف شغل التاني؟
ابشر شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا اخونا حسن المغرب يسال ما حكم المعامله بالشيكات، يعني هو له حساب في البنك ويتعامل بالشيكات لا يتعامل بالمالي.
هو التعامل بالشيكات له حكمه، يعني لا نستطيع ان نقول تعامل بالشيكات حلال او حرام، وانما تعامل بالشيكات يكون حلالا في حالات ويكون حراما في حالات اخرى.
نعم.
فمثلا كما قلنا ان الشيك من الاوراق التجاريه، وقلنا بان الاوراق التجاريه هناك ما يعرف بخصم الاوراق التجاريه في البنوك. الخصم يعني معناها يعجل السداد مقابل خصم مبلغ من قيمة الشيك، وهو يمثل فائدة تبعا مقدار الشيك والزمن، فهذا لا يجوز. إنما إذا استخدم الإنسان الشيك للوفاء بدين عليه وفي دائن، أو يستخدم الشيك ليعطيه شخص حتى يصرف المبلغ ويأتي به أشياء أو يشتري له أشياء، يعني إذا كان الهدف منه ليس معاملة ربوية فهو جائز، معاملة ربوية لا يجوز.
أكرمك البعض أبو الشيخ. نستقبل هذا الصال أخونا محمد من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أحيي الشيخ علي.
جزاك الله خير يا ابن، حياك الله.
كما احييك اخي الشيخ احمد.
اكرمك الباري.
انا محمد بن ابراهيم من الجزائر.
اهلا ومرحبا يا اخي.
انا عندي محل تجاري للمواد الغذائيه، واريد ان اسال عن بعض الاحكام بارك الله فيكم.
تفضل يا اخي.
اولا اذا كانت عندي سلعه معينه كالزيت مثلا، وأنا كنت أبيعها بسعر 550 دينار مثلا، ثم ارتفع ثمن الزيت في السوق إلى 580 دينار، هل أبيع الزيت بالثمن القديم الذي كنت أبيع به أم بالثمن الجديد، خاصة إذا أدخلت عليه الزيت الذي ارتفع ثمنه؟ وجزاكم الله خير الجزاء. ثاني سؤال لو سمحت.
تفضل.
إذا بعت أو بعت سلعة معينة لأحد بخمسين دينار مثلا، ثم قررت أن أخفض الثمن إلى 40 دينار، هل أرجع 10 دنانير للمشتري الأول الذي اشترى مني السلعة بخمسين دينار؟ وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله حرصا يا أخي. أخونا محمد بيسأل شيخنا أنه بيبيع بالقسط ولكن ليس عنده محل، يعني أشخاص يأتون إليه لكي يشتري أشياء يريدونها، هو بيقول أنه بيضمن وأنه السلعة بتدخل في حوزته إلى غير ذلك، فبيقول ما الحكم خاصة مع بعض الفتاوى تقول أنه هذا لا يصح ولا يجوز؟
وجود محل أو عدم وجوده هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي.
نعم.
لأن الحيازة قد تكون حقيقية وقد تكون حكمية. حكمية يعني معناها لا يحوز عنده، وإنما في أي مكان لك تدخل في ملكه وضمانه. فالسلعة متى دخلت في ملكه وضمانه ثم اتفق مع المشتري على الثمن وعلى طريقة الدفع، وليس في العقد ما هو غير جائز مثل الاحتفاظ بالملكية أو غرامة التأخير أو فسخ العقد لمجرد تأخر في دفع قسط أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز. إنما البيع التخصيص الأصل فيه نوع شائز سبوب إما أجازه مع زيادة الثمن الجديد هذا والأجل عن زيادة عن البيع الحال.
نعم
توع بالبيع الحال مثلا بألف وبيع بألف ومئة لا مانع من هذا، إنما يكون في اتفاق على هذا من البداية مجلس العقد أن الثمن ألف ومئة، لا يقول مثلا الثمن ألف ومئة فوائد التقسيط، هذا يكون ربا لا يجوز.
يعني إذا ما دام البيع والتقسيط خالي من المحظورات الشرعية يبقى بيع جائز.
يعني يعرف الضوابط الشرعية للبيع والتقسيط.
نعم.
وضوء يعني أرجو هنا أن يطلع على كتاب منصات القضاء في الفقه المعاصرة، لأن في هذا في الكتاب بالتفصيل وهو موجود على الإنترنت.
نعم.
ومعذرة عندما أشير إلى كتبي قد يقال أنه يستغل كذا الادعاء لكتبه.
حفظكم الله بالخير.
لا أحب أن أقول يعني مضطرا أن هذه الكتب الناشر يأخذ فيها مبلغ قليل فوق التكلفة، ولا أحد آخر يأخذ إلا التوزيع.
نعم.
يعني المؤلف متنازل عن حقه كاملا، لذلك أي أحد يريد أن يطبع الكتاب فليتفضل، لما عندنا يطبعه.
بارك الله فيكم سيد الشيخ، أصلح الله حالكم. نستقبل هذا الصال أخونا محمود من السويس. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
حياك الله وإياك.
أكرمك البارئ.
طريق الحق خطاك.
آمين رب العالمين. تفضل.
فضلت الشيخ علي حياك الله.
شكر الله لك جزاك الله خير.
يا مساني حق علي.
الله يبارك فيك. تفضل.
والله إني أحبك في الله وإني أحبكم وأحب قناة الرحمة في الله.
أحبك وأحبتنا
في الله. أحب العاملين بقناة الرحمة في الله.
الحمد لله.
فضلت الشيخ. دلوقتي الواحد مثلا لو معاه قروض. لو واحد جايب كروت اللي هي شحن، دلوقتي انا امبارح بقول ناس اشحنوا لي بشحن ب 10، فقال لي اشحن لك ب 10 قلت لهم ف يشحنوا لي فب 10 ده حول ب 10 ونص. طب اعرف ماذا ولماذا نص جنيه راح؟ يعني انا بقول له هات لي كارت، مش بقول له اشحن على الهواء.
نعم
فضلت الشيخ. السؤال الاولاني. السؤال الثاني، دلوقتي انا لو مثلا في ديون نكتبها فيه في وصيه، ولا نكتبها على شيكات، ولا نكتبها على وصولات امانه؟ جزاك الله كل خير. السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله. نستقبل اتصال اخر. اخونا غريب. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
والله كنت بسال على موضوع كارد يا فندم. كان عندي بيت وزي ما تقول ما عنديش استطاعة ان ابنيه، فالبيت قابل للسقوط، فبعض الاخوه قالوا لي ممكن تاخد كارد بعد الزمايل، يعني هل يجوز او لا يجوز؟
ماشي يا اخي. الشيخ يجيبك ان شاء الله. ابشر.
ماشي يا فندم.
بارك الله فيكم. نرجع أستاذ إخواني أبو الشيخ. أخونا أبو محمد بيسأل إنه كان باع قطعة من الأرض لشخص وكان المتر فيها بألفين ونص. هذا الشخص دفع مقدم 30,000 جنيه، ثم لم يوفي بوعده بعد ذلك فلم يدفع بقية الأقساط، ويقول أنا ارتبطت بعقد مالية مع أشخاص آخرين بناء على بيعي له. فالشخص قال لي يعني ايه بيع ارضك انا لا اريدها. فهو بيسأل الان انه انا اضطررت ان انا ابيع الارض بسعر اقل، فما حكم هذا المقدم اللي دفعه الشخص الاول؟
المجمع له قرار في هذا بالنسبة لمن يعد بالشراء، فقال هنا الوعد. نلاحظ يا أخ أحمد الوعد في القانون عقد. نعم له كل ما بين العقد. في الشريعة وعد مش ليس عقدا. فقال هنا بأن من وعده بأن يشتري منه شيء معين إذا أحضره له، ثم جاء الشيء ودخل في ملكي وضمانه. الوعد بالشراء العقد الوعد بالنسبة له بحسب قرار المجمع الوعد ملزم، لكن بماذا يكون الإلزام؟ قلنا ملزم بأن العقد يتم، إذا معناها أن الوعد عقد.
نعم.
مثل القانون. قال هنا يتم الإلزام بأحد أمرين، إما بالتعاقد لأن العقد لم يتم، أو بتحمل الضرر. تعاقد أو تحمل الضرر.
نعم.
فإذا هنا الأخ ما أخذه منه يمكن أن يحمله الضرر الذي وقع عليه.
ممكن أن يحمله الضرر، يعني هذه النسبة التي قلت يحملها لهذا الشخص لأنه أضره به، لأنه لم يكمل هذا البيع.
نعم.
بارك الله فيكم، نستقبل هذا الصالح. أختنا أم أميرة، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بعد إذنك، أنا كنت عايزة أسأل الشيخ. أنا كنت يعني عندي دفتر في البسطة، وبعدين أنا رحت وشلت كل يعني سحبت كل الفلوس اللي فيه، بس أنا ما لغيتش الدفتر. وبعدين وأنا بسحب الفلوس اضطريت إن أنا أكشف وشي قدام الموظف، لأن الموظفة رفضت إن هي تتعرف علي. فأنا شايفة إن يعني حاسة بالضيق إن أنا أروح تاني إن أنا ألغي الدفتر، فممكن أسيبه ولا أعمل إيه؟ يعني مش عارفة عايزة الشيخ يعني يفتين.
ماشي يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، أبشري. نستقبل هذا الصال الآخر. أختنا أم سمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ممكن نسأل الشيخ عن زكاة الذهب؟ أنا لو معايا ذهب 21 وذهب 18، هل أجمعهم وطلعهم على أنهي نوع منهم؟ أو ده بيبقى لين صاب لوحده يطلع لما يكمل، وده بيبقى لين صاب لوحده يطلع لما يكمل؟ عايز أعرف إزاي أطلع أجمع الاثنين وطلعهم، أو أحدهم إزاي وطلعهم زكاة مالي، طلعهم زكاة الذهب.
أبشري يا أختي.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا محمد بيسأل إن هو كان بيعمل في شركة يعملون بالشراء بالهامش، لما تكلمنا يقول هو علم بالحرمة، فبحث عن عمل آخر، ثم علم أنهم تنازلوا عن هذا العمل اللي هو الشراء بالهامش، فهل يستمر في عمله الأول ولا يتركه ويمضي؟
ما أنا بقيت أن التحريم ليس في البيع بالهامش فقط.
نعم.
وإنما نفس الأوراق التجارية
فيها إشكالات،
الأوراق المالية.
نعم.
الأوراق المالية معظمها إلا بيكون يعني كلها أو يعني نسبة كبيرة جدا ليست حلالا تبعا لتقسيم المجمع.
يعني إذا يبحث فيما هو باحث فيه من عمل.
يبحث.
أكرمك بعد فضيلة الشيخ. أختنا أم محمد تسأل إن والدها كان أخذ مال من شخص حتى يدخله في مشروع له، هذا المشروع خاسر والشخص ما زال يأخذ أقساط شهرية إلى الآن، مع أن المشروع خاص منذ عامين، يأخذ أقساط شهرية يعني كأنها ربح لهذا المال الذي أدخله مع هذا الرجل في الشراكة. فيها بتسأل أنه يعني ماذا نصنع مع هذا الرجل، لأننا لما أخبرناه أنه هذه الشراكة قد خسرت أبا، يعني كأنه قال لا دخل لي.
وما يأخذ من المال ليس من حقه، نوع سفة الحرام.
نعوذ بالله.
نعم. ولكن الذي أخذ مال يستثمره هو أخطأ. أنا كان مفروض ألا يدخل مثل هذا، يكفي أنه يستثمر أمواله الخاصة، لأن إدخال أموال آخرين للتجارة مع انتظار الربح ثم أن يكتب له أيضا إصالة أمانة، المفروض أن المال غير مضمون.
نعم.
ماذا يقتل وصل أمانة؟ يحتاج في المال ربح وخسارة. وصل أمانة معناه رأس المال مضمون، هذا لا يجوز.
أكرمك البيض الشيخ، يعني إذا نحن ننصح هذا الرجل، يعني
ننصح الرجل الذي يأخذ المال،
الذي يأخذ المال أولا. نعم.
ناحية أخرى الرجل الآخر وإلا أنه أخطأ، هو دلوقتي يعني نتيجة خطأي ما يراه الآن يحاول أن يخرج بسرعة.
بارك الله فيكم ضد الشيخ، نستقبل هذا الصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أخبارك يا شيخ؟
أكرمك الباري.
كنت بس أرد سؤال الشيخ عن اللي هي المتاجرة في العملات أو الأوراق المالية عبر البورصة أو الإنترنت، ما حكم الشرع في هذه القضية؟
أبشر يا أخي.
إن شاء الله. جزاكم الله.
جزانا وياك. بارك الله فيك. نستقبل هذا الصلاة الآخر. أخونا عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا، نعود إلى الأسئلة. أخونا محمد من الجزائر بيقول إنه عنده محل تجاري يبيع المواد الغذائية، فبيسأل لو أن سلعة مثلا كالزيت كان يبيعها بثمن قليل لأنه اشتراها أصلا بثمن قليل، ثم ارتفع ثمن الزيت مرة واحدة، هل يبيع الزيت اللي عنده بنفس الثمن اللي اشترى به ولا يبيعه بثمن أعلى كما يباع في السوق؟
هنا إلا أن تكون تجارة مع تراضي منكم، فهذه العقود التراضي ألم يشتري يرضى وليس فيه بقى، ليس في استغلال ولا احتكار ولا ربا ولا تعامل محرم، فهو من حقه أن يبيع بالثمن الذي يريده والمشتري أيضا يقبل أو يرفض.
نعم، يعني كأن هذا دال على سؤال آخر، لأنه بيقول يعني لو أن عندي سلعة أنا ببيعها لأشخاص 50 جنيه وبعدين أردت أن أبيعها لشخص آخر 40، هل ألزم أن أنا أرجع 10 جنيهات دي إلى الشخص الأول أم لا؟
لا 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 يلزم،
لا يلزم ذلك، فيعني الأمر يكون بالتراضي. أكرمك البعض الشيخ. أخونا محمود من السويس بيسأل سؤال أراه متكررا، لأنه هذا أمر واقع الشيخ، أن هناك أناس يبيعون كروت الشحن بأزيد من ثمنها، مع أنه يشتري كرت لا يحول له رصيد، نما يشتري كرت أبو 10 مثلا يقول هذا ب10.5، هذا ب10.5، هذا 11 إلى غير ذلك، فبيسأل عن حكم هذا التعامل.
هو الأصل في كرة الشحن أن تباع بالقيمة التي تحتاجها الشركة.
نعم.
لكن كرت الشحن يشتري الكرت ثم يقوم بالشحن.
نعم.
لما في الشحن نفسه يقول له، يقول له أخرضني 5، أخرضني 10.
اللي هو التحويل الرصيد أو الشحن.
أخرضني نفس اللفظ أخرضني. فإذا هنا أقرض لا يجوز مع الزيادة. بالنسبة للكروت الأصل أن كما قلنا أن يباع الثمن الذي تحددته الشركة.
نعم. طب إن باع بأزيد هل على المشتري شيء؟
لا ليس عليه شيء، إلا أنه إذا يعني أمكن يشتري مكان آخر يشتري.
لكن الأولى أن ننصح هؤلاء الأشخاص الذين يصنعون هذا الصنيع إن
نعم ألا يتعاملوا في هذا ما داموا لا يكفيهم الربح الذي حدد.
نعم.
يعني ما فرضنا مثلا كرت 100,000 100 جنيه.
نعم.
هذا الكرت يأخذ مثلا هو ب 98، ما إذا لم يقنع بهذا الربح لا داعي أن يعمل في هذه الكروت.
نعم. بارك الله فيكم قلت الشيخ. نستقبل هذا السؤال. أخونا عادل، السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بعد إذنك عايز أسأل الشيخ، بس أنا دلوقتي بتعامل في التجارة وبعمل نظام كمبيالات، فينفع أعمل دفتر شيكات ولا ما ينفعش؟ يجوز ولا لا يجوز؟
يعني تعمل دفتر شيكات إزاي يا أخي؟
يعني أنا دلوقتي بمضي للتاجر مثلا على كمبيالات مثلا بالآجل، واخد بالك؟ فالتاجر بيقول لي لا أنا مش عايز كمبيالات، أنا عايز شيكات. أنا بسأل لو ينفع، هل يجوز ولا لا يجوز؟
انت ليك حساب اصلا في اي بنك؟
لا لا لسه ما عملتش اي حاجه زي كده.
طيب بارك الله فيك الشيخ، يجيبك ابشر يا اخي. نستقبل هذا السؤال الاخر. اختنا نيره، السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال موجود قطع. طيب اخونا محمود بيسال سؤال اخر فضيل الشيخ، بيقول لو هناك دين،
هناك
لو ان هناك دين على شخص، الأولى أنه يكتبه في ورقة أو يكتبه في شيك أو يكتبه في وصل أمانة، يعني أيهم أي هذه الأوراق تكون ملزمة وكذلك تكون بعيدة عن أي إشكال شرعي؟
هو الأصل الشرعي أن يكتب الدين.
يكتب الدين. نعم. نعم.
إذا تداينت بدين إلى أجل مسمى فاكتبه، أمر إلهي. أما أن يكتب في ورقة أو شيك أو كمبيالة أو كذا وكذا، هنا ينظر ما هو أفضل بالنسبة
إليه.
فلا مانع من هذا. أن يكتب في شيء يكون فعلا يرى أنه أكثر ضمانا،
تكون ورقة محترمة يعني.
أكثر ضمانا من غيره. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أخونا غريب يسأل أنه يعني عنده بيت وهذا البيت أي للسقوط سيقع، فهناك بعض الأشخاص نصحوه أن يأخذ قرض حتى يعيد بناء هذا البيت، ماذا نقول له؟
أذكره بقرار المجمع، الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة.
نعم.
إذن الضرورة، في ضرورة يمكن أن يقترض، في ضرورة لا يجوز أن يقترض.
يعني
ثم الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أنه إذا كان محتاج إلى 10,000 لا يأخذ 11,000،
نعم،
يأخذ مبلغ فقط الذي هو مضطر له على قدر الضرورة. إذا لم يجد وسيلة أخرى حلال، لم يجد إلا هذا، إلا هذا الباب، لم يفتح أمامه إلا هذا الباب، باب ربوي، يدخل وإن شاء الله يغفر الله له.
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا الصال لأخونا بسام من سوريا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا
أحمد. إذا سمحت
تفضل.
أنا عندي سلعة تجارية بدي أشتريها بالأقساط وأنا أبيعها بالنقد مقابل استفيد من مبلغ مالي، هل يجوز لي هذا الأمر؟
يعني أنت هتشتريها قسط وتبيعها كاش؟
أيوة بالضبط.
ماشي.
وعلما أنه القسط محدود مثلا بالشهر وما بيزيد ولا بينقص.
أبشر أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله.
كل الشكر لك.
نستقبل اتصال آخر. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا اسمي محمد عيسى عبد الرحمن.
أهلا مرحبا، تفضل.
لا أنا ليا خال خدت منه إيراد من 20 سنة.
نعم.
خالي اسمه محمد زكي إبراهيم الزغبي.
السؤال يا أخي.
المهم إن بعد 20 سنة بطلب منه إنه يكتب لي العقد. ما مش عايز يكتب لي العقد، مشيت عليه ناس وقلت لهم عليه وكده. المهم بقول له اشتكي لمين؟ يعني اشتكي لربنا؟ قال لي هات سلم واطلع لربنا اشتكيني له، انا مش بديك حاجه. المهم قال لي انت مالكش عندي 16,000 جنيه وشو اصلا الايراد بيساوي 24,000 جنيه. حتى البرتقال اللي هو بتاع السنه المفروض ان انا اخده قال لي مالكش فيه برضه كمان.
خلاص يا اخي، خلاص يا اخي، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخر. اخونا محمود من ليبيا، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد؟
الله يكرمك
يا شيخ احمد. هو انا بجيب كارت شحن صلاه مثلا واشحنه عندي ده، وبعدين بحول لاصحابي الجنيه بجنورب، هل هدا في ربا ولا حرام؟ بس في تراضي بيننا وبينهم يعني.
تحويل الرصيد.
تحويل الرصيد يعني مثلا بشحن عندي كارت ب 10 جنيه وبعدين بحول لاصحابي الجنيه او الاثنين او الثلاثه بربع جنيه، يعني هو على الجنيه بربع او على الثلاثه ربع.
خلاص يا أخي، السؤال وصل للشيخ يجيب إن شاء الله. أبشر، بارك الله فيك. شيخنا أختنا أم أميرة بتسأل إنه هي عندها دفتر في البوسطة، هي علمت بالحرمة فسحبت المال ولكنها لم تلغي الدفتر، وهي بتقول إنه يعني هي ذهبت وهي أرادت تسحب المال، فيعني الموظف أجبرها أن تكشف وجهها وهي منتقبة، فهي يعني عندها كراهة أن تذهب مرة أخرى لكي تسحب الدفتر أو تلغي الدفتر لأجل هذا الأمر، فماذا تصنع؟ تبقي الدفتر كما هو؟
لا 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 لا, لا تبقي، لا تلغيه. نعم. والإلغاء ده ممكن أن تأخذ مع أخاها أباها أحد المحارم.
نعم.
وتذهب لإلغاء الدفتر.
بارك الله فيك أبو الشيخ. أختنا أم سامر تسأل إن معها ذهب منوع، يعني معها ذهب 21 وذهب 18، هي بتسأل عن الزكاة، هل تجمعهم جميعا وتزكي عليهم، وكيف تكون هذه الزكاة، أم تجعل لكل عيار نصاب بحده؟
ليس كل عيار، عيار الذهب يعني نصاب الذهب للجميع، فهي هنا هي عادة عندما تخرج تنظر إلى قيمة الذهب من نقود وتخرج نقودا، فما عندها من عيار 21 تنظر إلى الثمن الإجمالي، 24 الثمن الإجمالي، 18 الثمن الإجمالي، وتجمع هذه الأثمان وتضمها إلى مالها وتخرج 25%.
نعم، يعني إذا هي تقويم هذا الذهب بالمال وتخرج
من نقود وتخرج 2.5% أو 25 في كل ألف.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا بيسأل عن متاجرة في الأوراق المالية عبر البورصة.
احنا حدثنا عن أوراق مالية قبل هذا، من التحريم فيها.
نعم،
يعني أجبنا عن هذا السؤال من قبل، فنقول للأخ الكريم لا تدخل البورصة ولا تذهب إلى أوراق مالية.
أكرمك البلد الشيخ. أخونا عادل بيسأل إن هو بيتعامل في تجارات، ويعني بيعمل كمبيالات، بيمضي كمبيالات، لكن هناك بعض الأشخاص لا يرضون بهذه الكمبيالات، فبيسأل يعني هل يجوز لي إن أنا أجيب دفتر شيكات إلى غير ذلك عشان أسير عملي به؟
لا مانع، يعني يفتح حساب في بنك ويأتي بدفتر شيكات ويكتب شيكات،
لكن أنصحه يكون بنك إسلامي ليس.
نعم إسلامي. نعم
نعم، بارك الله فيكم. أخونا بسام من سوريا بيسأل، يعني عنده سلعة تجارية أو يريد أن يشتري سلعة تجارية بالقسط ويبيعها كاش، ويعني يكتسب المال الفرق بينهما.
هذا يسمى بالتورق، هو أن يشتري بالأجل ثم يبيع نقدا بسعر أقل، فإن باع لنفس البائع يكون عينه، إذا باع لنفس البائع يكون عينة وليس تورقا، إن باع لغير البائع الأصلي يكون تورق. والتورق الأئمة الأعلام ثم أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، هؤلاء ما كانوا يفرقون بين عينة وتورق، كله كان عينة.
نعم
كله كان عينة. اللي هو الشافعي له رأي في هذا، ولكن يعني لابد أن يفهم لأنه غير مفهوم لكثير من الناس. الإمام الشافعي أصول مذهبه، أصول المذهب أن العقد إذا استوفى الشروط ولكنه يمكن أن يؤدي إلى حرام، يقول العقد صحيح وهو حرام. استوفى الشروط إذا خلاص صحيح، يعني مثلا شراء سلاح للقتل، يقول لك القتل حرام والعقد صحيح. زواج التحليل، معلوم أن التيسير المستعار لا يريد زواجا، إنما يحلها الأول، ومعلوم أن زواج التحليل محرم.
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا ولكن العقد صحيح،
يعني هو يحكم على العقد لأنه استوفى الشروط،
الأركان والشروط يرضي إليها ويحكم الصحة، أما الحلال والحرام فهذا أمر آخر.
نعم،
ما الذي سيؤدي إليه هذا العقد؟ ما نية من يتعامل بهذا العقد؟
يعني لا يجعل تلازم بين الحلال والحرام وبين صحة العقد أو بطلاقه.
يعني ما نراه هنا عند الإمام الشافعي، لا نراه مثلا عند الإمام مالك ولا عند الإمام أحمد.
نعم،
كله حرام فالعقد باطل. الإمام الحنفية أيضا عندهم شيء من هذا مثل الشافعية. فإذا هنا التورق هذا الأقدمون لم يجزوه، كثير من المتأخرين من هذه المذاهب أجازوه، والمجامع الفقهية أجازته على أن لا يكون عن طريق المصرف البنك، يعني لا يكون تورق مصرفي، أي أن البنك هو الذي يتعامل بهذا، يشتري ثم يبيع له ثم يوكله في أن يبيع بالغير، لا يكون هكذا.
نعم،
طريق البنك لا يجوز. وإنما الشخص نفسه هو الذي يقوم بهذا فالبنك غير مسؤول. وننصح الأخصائي لا يفعل بهذا إلا عند الضرورة.
لا أصنع ذلك إلا في حالة الضرورة.
لا توجد ضرورة لا يفعل بهذا.
جزاكم الله خير يا شيخ. نستقبل هذا الصال. أختنا أم إسماعيل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لو سمعت يا أستاذ أحمد، كنت عايز أسأل الشيخ علي إن في شخص اقترض من شخص آخر مبلغ من المال، وبعد كده الدائن نفسه قال له مش عايز المبلغ ده لكن اشتري لي بيه عدة محمول، فهو ما معهوش المبلغ إن هو يجيب عدة المحمول مرة واحدة، فهيجيبها من تاجر الموبايلات نفسها وهيسدد بالقسط، فهل يجوز هذا النوع يعني أو أنه في شبهة ربا؟
أبشري يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. أخونا محمود كان بيسأل من ليبيا، كان بيسأل عن تحويل الرصيد بزيادة، وبيقول يعني أنا أشحن هاتفي ثم أحول لأصدقائي الجنيه بجنيه وربع إلى غير ذلك.
يعني أصدقاء ويحول بزيادة، يعني أصدقاء يحول بدون زيادة، لأن الرصيد هذا نقد، ونقد بنقد لا يجوز مع زيادة.
جزاكم الله خير الشيخ. سؤال أختنا إسماعيل، يعني شخص اقترض من شخص مبلغ من المال، وصاحب المال قال أنا لا أريد المال ولكن اشتري لي به موبايل، فيعني الذي اقترض لا يملك ثمن الموبايل كاملا فسيب القسط، هل هذا جزء أم لا؟
بس لكن اشتري لي كذا، هل الثمن مثل القرض أو أكثر أو أقل؟ نعم. لابد أن نعرف هذا، فإذا كان ثمن الهاتف هذا أكثر من القرض فلا يجوز، هذا يعتبر ربا.
نعم، إن في زيادة.
نعم في زيادة، الثمن أقل هذا شيء طيب، لأنه متنازل عن
بعض ماله.
نعم
الله ينصرك، جزاكم الله خير الشيخ. عندنا أسئلة فضيلة الشيخ عديدة جاءتنا من SMS لغير ذلك. يعني هناك سائل بيقول أنا رجل عندي بضاعة أريد أن أبيعها، مع أن هذه البضاعة لها وكيل معتمد يبيعها بسعر معروف، ولكن يعني أنا أريد أن أبيعها بسعر أقل من سعر الوكيل دون علم هذا الوكيل المعتمد، هل هذا يجوز؟
ولكن كيف وصلت إليه البضاعة ويسمح له بالبيع ما دام لها وكيل معتمد واحد؟ بد معرفة كيف وصلت له هذه البضاعة.
نعم.
وكيف سمح له بالبيع مع وجود الوكيل.
بارك الله فيكم. سائل بيسأل يعني بيقول أود أن أعرف ما الفرق بين البيع بثمن آجل وبين بيع المرابحة، أم أنهما يحملان نفس المعنى ونفس الحب؟
هو البيع ثمن آجل قد يكون مرابحة وقد يكون مساومة، فإذا هنا المرابحة هذا نوع من البيع، قد يكون نقدا وقد يكون بالأجل. يعني البيوع عندنا تقسيم البيوع بالنسبة للثمن، عندنا البيع المساومة والمزايدة والمناقصة، أنواع مختلفة البيوع، ومنها بيوع الأمانة. بيوع الأمانة هذه تنقسم إلى بيع مرابحة وبيع التولية أو الحطيطة، وبيع التولية وبيع الحطيطة أو الوضيعة.
نعم.
فبيع المرابحة يعني يبيع مع ربح محدد، بيع التولية أن يبيع بنفس التكلفة بدون زيادة ولا خسارة، بيع الحطيطة أن يبيع مع حط جزء من الثمن. فهذه إذن البيوع هذه معروفة في الفقه الإسلامي موجودة.
نعم.
مسألة البيع بالأجل، ما الفرق بينه وبين بيع المرابحة؟ هذا ليس بسؤال، لأن بيع المرابحة قد يكون بالأجل وقد يكون نقدا.
نعم.
أي أن البيع الأجل ليس قسمة خاصة غير المرابحة، ممكن يكون مرابحة أو مساومة. يعني البيع الآجل يمكن أن يكون مرابحة أو مساومة، وبيع المرابحة قد يكون حالا وقد يكون بالأجل
وقد يكون آجلا.
نعم
نعم. بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصال أخونا حسام. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يسعد حضرتك. أنا شاري عربية من البنك التنمية الفرع الإسلامي عن طريق شركة منصور. يعني البنك يوم ما كنت بشتري قالوا إن البنك بيتملك العربية. كاتبين لي العقد من البنك للمنتفع عن طريق بنك التنمية. بسأل حضرتك دلوقتي لو الشرط ده أقل.
قطع اتصال. طيب نعود إلى أسئلتنا التي هي معنا. سائل بيسأل بيقول عرضت علي الشركة التي أعمل بها شراء سيارة لي تشتريها من شركة تأجير تمويلي على تقسيط لمدة 5 سنوات، وهذه الشركة يمتلك البنك حصة فيها وهو الذي يسدد الثمن، أما العقد فبين شركتي وبين شركة التأجير التمويلي وتقوم شركتي بخصم ثمن السيارة من مرتبي على 5 سنوات، فهل هذا يجوز؟
يعني هنا هو سيشتري
الشركة عرض عليه إن هو إن يشتري سيارة من شركة تأجير تمويلي،
معنى إن هو اللي هيشتري.
نعم.
وسمع هو يدفعه أم شركته؟
شركته تخصمه مرتب.
إن هو اللي يدفع عن
الشركة.
نعم. ثم ماذا؟
ثم إنه هذه الشركة يمتلك البنك حصة فيها والبنك هو الذي سيدفع. شركة بتاعت الإيجار التمويلي سيمتلك البنك جزء فيها والبنك هو الذي سيدفع.
المشكلة حقيقة ليست في أن من يتعامل معه هو الذي سيشتري أو هو الذي سيدفع الثمن أو أنه سيخصم من الثمن، هذا ليس فيه إشكالات ما دام البنك إسلاميا ليس ربويا، لكن المشكلة في التأجير التمويلي. فمعظم العقود التي رأيتها للتأجير التمويلي غير صحيحة
غير صحيحة،
والقوانين التي نظمت التأجير التمويلي غير صحيحة، وإنما التأجير التمويلي قد يكون بين أفراد أو بين بنوك إسلامية ملتزمة. تلتزم بماذا؟ الإيجار بيع المنافع، البيع بيع العين والمنفعة، إنما الإيجار بيع المنفعة فقط بإيجار محدد. فالبيع بالتقسيط القسط يمثل العين بمنافعها.
نعم.
الإيجارة إذا تأجلت فهي إيجارة، يعني منفعة وليس عين. فأحيانا نجد شركات تلجأ إلى الإيجار التمويلي بديلا عن الاحتفاظ بالملكية، يعني الاحتفاظ بالملكية غير جائز، يتأول إيجار تمويلي ثم تحتفظ. إذا إيجار تمويلي معناه أن العين تكون ملك لها.
نعم.
للشركة. من المسؤول عن العين المؤجرة؟ لو العين المؤجرة دي بيتها انهدم، من المسؤول عنه؟
الأصل المسؤول يكون الشركة.
المالك.
لا يعني أنا أقصدي في الإيجار الأصل. نعم.
المالك
والشركة.
وعقد الإيجار ينفسخ والمستأجر ليس ملزم بأي شيء.
نعم.
في الإيجار التمويلي يلزمونه بباقي الأجرة إلى 5 سنوات أو 6 سنوات،
يعني كأنهم يجعلونه مالكا
ببيع. إيجار ساترة البيع كما هو في القانون. مثلا هذا المنزل يؤجر ب1000، لكن إذا بعناه بالتقسيط على 5 سنوات القسط سيكون 5000. في الإيجار التمويلي الأجرة 5000.
نعم.
وليس أجرة المثل. فعلى كل حال هنا الإيجار التمويلي إذا كان لها أشياء تستهلك في فترة قليلة تتناسب مع العقد وليس فيها هذه المخالفات وإنما فيها التزام بقرار مجمع في الإيجار التمويلي فإنه جائز، غير هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا السؤال. أخونا محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
أكرمك الباري، تفضل يا أخي.
بارك الله فيك وكثر من أمثالك ورب.
آمين رب.
أستاذ سيادتك عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يعني أنا عندي معرض موتوسيكلات بشتريها بالحر مالي وعندي موجودة في المحل، بس أنا ببيع قسط وكاش. بيجي لي الزبون يقول لي المكنة دي بكام كاش وبكام قسط، فأنا بقول له مثلا دي بثلاثة كاش وبأربعة قسط، هل هذا طريقة المعاملة حلال أم حرام؟ السؤال الثاني معايا يا باشا؟
تفضل تفضل.
السؤال الثاني، في واحد مديني فلوس على سبيل الأمانة، فأنا دخلتها في التجارة وعندي سعادات، لو طلب بس أي وقت برجعها لك من باب تاني مثلا، وبارك الله في سيادتك.
جزاكم الله خير أخي. شيخ يجيبك إن شاء الله، أبشر. طب شيخنا، يعني نجيب أن أخونا محمود، يعني هو يقول أنه عنده معرض للموتوسيكلات، ويعني إن جاءه شخص يريد أن يشتري موتوسيكلة وإلى غير ذلك، فبيقول له هذه ثمنها كاش كذا وقسط كذا، حكم؟
هو الأفضل من هذا أن يسأله ماذا تريد، هل تريد شراء نقدا أم بتقسيط؟
يسأله أولا،
أولا تقسيط كم سنة مدة تأتيه، ثم في هذا الحال يقول إذا الثمن سيكون تدفع كذا الآن وباقي الثمن سيكون كذا،
يعني هو يسأله أسئلة ويحسبها عنده ثم يقبضه بالثمن.
نعم نعم نعم. لكن إذا قال نقدا كذا ونسيء بكذا ثم تفرقا، على أساس المشتري سيبحث هل يشتري نقدا أم يشتري نسيئة.
نعم.
بالأجل هذا لا يجوز، لأن الثمن لم يتحدد، فلا بد من أن يتحدد الثمن.
نعم. بارك الله فيكم. وبيسأل سؤال آخر، يعني إنه شخص أعطاه مال على سبيل الأمانة وأدخل هذا المال في تجارته، ويقول يعني إن أراد المال في أي وقت أنا هأتي به من أي سبيل آخر.
لا يجوز هذا، أمانة تبقى أمانة كما هي إلا إذا استأذن صاحبها.
نعم.
لما أمانة لا يجوز أن يدخلها في تجارة،
يعني أصلا لا يتصرف فيها،
الأمانة تبقى كما هي في موجودة في مكانها كما هي لا تتغير. أراد أن يستفيد من هذه الأموال يمكن الاتفاق مع صاحبها، وصاحبها قد يقبل وقد لا يقبل.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هناك سؤال بيقول، اشتريت دراجة مستعملة وجدتها تعرض في السوق بثمن زهيد، ولكن لما رجعت إلى بيتي أكد لي والدي أنها دراجة مسروقة لأنها دهنت مؤخرا ولأن ثمنها رخيص جدا، فهو بيقول ما العمل الآن؟
هو طبعا عرف من اشترى من
اشترى من السوق.
أيوة، إنما موجود. نعم. من البائع، فيرد هذا البائع، لأن لا يجوز شراء المسروق.
لا يجوز شراء المسروق.
نعم.
بارك الله فيكم. سأل بيسأل بيقول، ما هو بيع الصفقة وما حكمه؟ يعني إذا أراد أحد أن يبيع حصته في شراكة لا تقبل التجزئة، يعني ورفض هذا الشريك، هل يلزم في أن يبيع معه أم لا؟
الشراكة يجب أن يكون فيها تعاون وتآلف، ولا يكون فيها تنافر، ولا يكون شركاء متشاكسين. فأنا أولا يخبر شريكه أنه يريد أن يبيع، شريكه لا يريد البيع يمكن أن يبيع لغيره، ويكون لشريكه حق الشفعة.
نعم. لكن لا يلزمه أن يبيع معه؟
لا لا يلزمه،
لا يلزم.
نعم.
حتى إن كانت هذه يعني الشراكة في أمر لا يجزئ.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا اتصال أختنا أم لؤي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو أن تكونوا جميعا بصحة جيدة إن شاء الله.
الله يكرمك.
بس أسأل سؤال، هو يعني للتوضيح إن شاء الله، يعني هو في شيخ كبير بدون ذكر أسماء كان ذكر على احد القنوات الاسلاميه يعني انه بالنسبه لموضوع البنوك الربويه والاسلاميه كان بيقول هو طبعا بيجيز بيقول انه في حاجه اسمها بنوك ربويه. وكانت انا كنت هقول ثلاث نقاط ارجو من الشيخ ان هو يوضح بس ليا وللناس يعني تفنيد للنقاط دي. اولا ان ليه ما فيش بنوك ربويه؟ لان دلوقتي البنكنوت فصل عن الذهب والفضه، وبما ان الذهب والفضه هو اللي فيه الربا كما يقول كل العلماء، فبالتالي اساسا يبقى البنكنوت اتفصل عن الذهب والفضه، ما بقاش في حاجه اسمها غطاء ذهبي، فبالتالي خلاص ما بقاش في حاجه اسمها ربا لانتفاء المحل على حد تعبيره يعني. النقطه الثانيه ان القوانين اختلفت، وان القانون اللي طالع بيه مجمع البحوث الاسلاميه كان في الستينات، واحنا من الستينات خلاص الدنيا اختلفت والامور اختلفت. ومن ضمن اختلاف القوانين دي، وده الامر الثالث، ان البنوك دلوقتي بقت في القانون مكتوب انها طرف تمويلي وليس مقرض، فبالتالي ما انتفى اصلا موضوع ان يكون في ربا نتيجه ان هو بقى ممول وليس مقرض. فده كان لهذا السبب هو بيبيح التعامل بالبنوك، وكمان بيشوف ان عدم التعامل بالبنوك هو يؤدي الى التضخم، وبالتالي التضخم ده في حد ذاته ربا. فطبعا انا الجهلي طبعا مش هقدر يعني مش واصل لمخي طبعا كلام شكله مقنع جدا، بس اعتقد طبعا ان هو يرد عليه من العلماء الكتير يعني، يعني ارجو الرد عليه ليا وللناس ان شاء الله يعني علشان بس الامور تتضح باذن الله.
بارك الله فيك يا اختي، زادك الله حرصا ويسر الله لنا لك الخير. شيخنا يعني هذه الشبهات اللي طرحتها أختنا يعني يريد أن نرد عليها، أنه يقولون لا يوجد ربا الآن في البنوك لأنه المال اللي الورق المالي الآن فصل عن الذهب والفضة ولا يوجد ربا لانتفاء المحل.
هذا من الفتاوى الشاذة التي تحدثنا عنها في مؤتمر في مكة المكرمة، مؤتمر للرابطة العالم الإسلامي، ومن قال بهذا الكلام كان موجودا، وأنا بيّنت أن هذه الفتوى من الفتاوى الشاذة. ولماذا الفتاوى الشاذة؟ لأن النقود ليس لها حد طبيعي،
ليس لها حد
طبعه كذا
لطبعه نعم
او شرعي، وانما مردها الى الاصطلاح حسب ما يصطلح الناس عليه
العضفيه.
نعم
نعم.
ولذلك تعرف النقود في الاقتصاد هو المنشاه، النقود في الاقتصاد هي اي شيء يكون مقياسا للقيمه وسيله التبادل ويحظى بالقبول العام. انظر احمد الى هذا التعريف.
نعم.
أي شيء لم يذكر الفضة ولا ذهب ولا ورق ولا جلد ولا أي حاجة.
نعم.
هذا الشيء يكون مقياسا للقيمة، هذا بجنيه هذا بعشرة هذا بمئة، وسيلة التبادل ويحظى بالقبول العام، لا أحد يرفض.
يعني ما دام الناس عرفوا على هذا المقصد يبقى يكون.
هل هذا موجود في النقود الورقية أم غير موجود؟
موجود بالطبع.
أي شيء ورق كسر القيمة والآن كذا،
نعم،
وسيلة التبادل يحظى بالقبول العام، الكل يقبل هذا.
نعم.
ولذلك سيد عمر
رضي الله تعالى عنه
وأرضاه في أيام حدث شيء من تزييف الدراهم، لأن النقود التي عند العرب لم يكن لهم نقود، وإنما كانت تأتي الدنانير من بلاد الفرس والدراهم من بلاد الروم والدراهم من بلاد الفرس، وتعامل بها الناس، هو الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الأحكام لهذه النقود.
نعم.
النقد الذي كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا هذا هو النقد الشرعي، الدينار كان في ظهر صليب، والدرهم كان في رمز عبة النار.
أعوذ بالله.
والرسول صلى الله عليه وسلم أباح التعامل بهذين النقدين لأنه لا نقود إلا هذين النقدين.
نعم.
ولو أن الصليب محيا والنار أزيلت، والتاجر المسلم ذهب إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى الحبشة،
ما قبل الناس منه هذه
لا يقبلون هذه
الأموال. نعم.
وإنما في العام 75 للهجرة ظهر الدينار الإسلامي.
75.
نعم. ظهر الدينار الإسلامي. سيدنا عمر في عصره بعض الدراهم زيفت، فاقترح الآتي: اقترح أن تكون دراهم من جلود الإبل، جلود الأنعام.
نعم.
ولكن رضي الله تعالى عنه ما كان يتخذ قرار بنفسه في مثل القضايا الخطيرة، وإنما مجلس شورى استشير، فاستشار. قالوا: يا أمير المؤمنين، إذن لا بعير، يعني معناه لم نجد بعيرا، لأن كل سيذبح
يأخذ الجلد عشان يشتري به ويبيح.
ما قال له أحد: يا أمير المؤمنين، نقود من الذهب أو الفضة وليست من الجلد. ما قال أحد هذا إطلاق،
يعني كان متاح
معروف
ومعروف أنه ممكن يكون النقود من أي شيء آخر غير الذهب والفضة.
نعم. الإمام مالك يقول ماذا؟ يقول: لو أن الناس اتخذوا الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة، أي أن لابد أن تعامل معاملة النقود، يعني جلد.
نعم،
يعني حكم النقود،
لأن الناس عرفت على ذلك.
نعم، عرفت على ذلك. وذلك قرار المجامع الفقهية: الورق، النقود الورقية، النقود الورقية نقد قائم بذاته له من الذهب والفضة من أحكام،
له مال الذهب والفضة من أحكام.
فالقرارات، يعني قرارة الربا القديم قبل الذهب، لا، موجود المجامع كلها تعد بالإجماع، لأن زيادة على الدين فهو من الربا المقصود بتحريمه.
نعم.
أي دين من أي شيء ليس بشرط أن يكون ذهب أو فضة.
طب شيخنا، أيضا نعود إلى هذا التفصيل لأنه أمر مهم، ولكن نستقبل هذا الصال. أخونا أبو فضحة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ أحمد؟
الله يكرمك.
إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا ابني،
بارك الله فيكم والله، وفي قناة الرحمة وفي كل القنوات اللي قايمة على هذه المواضيع، والله إحنا مبسوطين بها جدا والله.
جزاك الله خير.
الله يخليك وإياكم يا فضيلة الشيخ. لو سمحت، عندي ثلاث أسئلة يا أستاذ أحمد بعد إذنك.
تفضل
الشيخ.
تفضل.
أول سؤال حضرتك، أنا حضرتك بتاجر في العربيات، فبشتري بعض أحيان عربية قسط على 10 شهور وببعها للزبون اللي عندي على مثلا 20 شهر، على 40 شهر. ففي بعض الأحيان ببيع مثلا العربية دي لما تتباع على 40 شهر أو 50 شهر، مدة طويلة، بتوصل قيمة الفايدة اللي أنا بحطها على العميل اللي عندي، بتوصل إنها بتبقى النسبة مضاعفة. يعني مثلا لو شال العربية ب40,000 جنيه، ممكن تعمل عليك 80,000 جنيه على المدة الطويلة دي، وأنا بشتريها نفس الوضع، بس أنا بشتريها على 10 أشهر على مدة قصيرة، فبشتريها بدفع فوائد مدة واحدة، إنما أنا لما بطلعها يعتبر على 4 مدد. فأنا عايز أعرف كده في بالنسبة للموضوع ده، هل كده يبقى أنا تعديت النسبة الشرعية ليا ولا لأ؟ حاجة تانية بعد إذن حضرتك يا أحمد، إن أنا ببقى ماضي على شيكات بنكية، والحمد لله إن هي سداد بإذن الله إن أنا سد، بس طبعا الشيكات غالبا ما بتبقاش لها رصيد في البنك، أو رصيد مش مكفي يعني مش مغطيه، إنما بيجي في الميعاد بتاعي أنا بودي قيمة القسط اللي عليا للمعرض اللي أنا عليه، له قيمة قسط السيارة اللي أنا شاريها مني. دي بالنسبة للشيكات. حاجة تانية بقى حضرتك بعد إذنك، أنا كنت سمعت فضيلة الشيخ علي بيقول إن أنا ما ينفعش أعمل حفظ ملكية عربية على العربية، فطبعا إحنا بنبقى مدين العربية للعميل، عايزين نضمن بها حقنا غير الورق اللي إحنا مضينه عليه، فبنعمل عليها حفظ ملكية عشان ما يروحش يبيعها لحد تاني. فهل حفظ الملكية دوت عشان بنضمن بيه كده حقنا، ده كده غلط ولا نعمل إيه بداله لو هو غلط؟ وجزاكم الله كل خير.
جزانا وياك أخي، أبشر الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نعود شيخنا إلى
نقود،
إلى أمن النقود. نعم،
لأن معنى ذهب وفضة معناه أن عصرنا ليس فيه نقود.
نعم، لأن عصرنا الذهب والفضة لا،
معنى عصر بدون نقود، كيف يكون عصر بدون نقود؟
نعم،
اللي كما ذكرت لك قرار مجمع دقيق، يعني ثقيل بأن قرار مجمع البحوث الإسلامية الذي صدر سنة 1375 هجرية، 1965 ميلادية،
هو يقول يعني قوانين تغيرت وهذا قرار قديم
القرار محكم. يعني القرار يقول أن هذا من الربا المقصود بتحريم بنص الكتاب والسنة، وهذا عدد كبير، 86 عالما من 35 دولة إسلامية يقولون هذا، ومنه الاقتصاديون ومن كذا، يمكن اطلاقا ان يكون هذا بدون علم.
نعم.
المجامع الاخرى افتت بهذا الان، ما لا يوجد نقود ذهبيه ولا نقود فضيه.
نعم.
فقالت نقود ورقيه لها ما للذهب والفضه من الاحكام، لان النقود لانها نقد قائم بذاته،
نقد محتضن،
نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضه من الاحكام. فاذا هنا الربا في النقود الذهبيه والفضيه، الزكاه في النقود الذهبيه والفضيه
وفي الورقيه ايضا.
لو قلنا ان في الذهبيه والفضيه فقط والورقيه لا، اذا انتهى الربا وانتهى الزكاه.
يبقى لا زكاه على هذه الاموال اللي احنا نتعامل بيها، ولا ربا فيها الى غير ذلك. وهذا لا يصح،
هذا الكلام لا يصح. في شخص قال مثل هذا الكلام منذ اكثر من ربع قرن، فردت عليه بكتاب كامل وقالت رد عليه، وجمعتها في كتاب اسمه بالنسبة للنقود الورقية.
نعم.
أنها نقد قائم ذاتي له من الذهب والفضة في الأحكام. أيضا هنا تحدثت عن النقود والنقود، تعريف النقود وتاريخ النقود والنقود في عصرنا وحكم هذه النقود وما يتصل بها من أحكام، كل هذا جمعته في الكتاب.
بسم الله ما شاء الله.
نعم.
يعني إذا يعني هذه النقود التي نتعامل فيها نقود محترمة، نقود قد تعرف
هذه الناس. هذه مثل الدينار الإسلامي، مثل الدرهم الفضي، كان هذه النقد اللي نتعامل به.
نعم. وهذا ما تعرف عليه الناس.
الآن لا نتعامل لا بدرهم فضي ولا بدرهم ولا بدرهم ذهبي. فهنا أحكام النقود، أحكام النقود، أحكام لابد أن تكون باقية إلى يوم القيامة، إلى يوم الساعة.
نعم.
فإذا هنا النقود أي شيء، أي شيء، ذهب، فض، ورق، جلد، أي شيء يكون مقياسا للقيمة وسيلة التبادل ويحظى بالقبول العام. المجامع بالإجماع انتهت إلى هذا. لا أدري يعني من قال بهذا الكلام الذي نسمعه. يعني على كل حال لا يعنينا من الذي قال، وإنما يعنينا القول نفسه.
نعم.
والقول نفسه بيناه هنا وفي المؤتمر الذي عقد في مكة المكرمة، طبعا الرابط العالم الإسلامي، تحدثنا فيه عن الفتاوى الشاذة وخطرها، ومن ضمنها ذكرنا هذه الفتوى.
طيب أيضا ضمن هذا الكلام إنه إيه، إنه البنوك الآن تغيرت، يعني البنوك، البنك الآن في القانون أصبح طرف تمويلي وليس مقرضي، وبها تغير الحكم.
وما التمويل وما الإقراض؟ قلنا تمويل شركة كذا بنور لكذا، ما معنى التمويل؟
يعني أقرضناه.
يعني المشكلة أن أحيانا الحد يتحدث عن أمور وهو لا يعرفها، يقول كلمة تمويل غير القرض. إذا التمويل هذه لا يمكن أن تكون قرضا. وذلك في عندنا عقد الآن أحب أن أنبه إليه.
نعم.
عقد ثلاثي، بائع ومشتري ومؤول. البائع يبيع بالأجل ويأخذ جزء خلف الأول، باقي الثمن يحال إلى الممول فيدفعه للبائع. الممول يبقى العلاقة بينه وبين المشتري، لكن لما يشتري منه، نعم، هي ليست علاقة بيع وشراء، علاقة دائن ومدين.
نعم.
فيحال إلى المبلغ، يحال على إلى الممول، والممول
تحصله بعد ذلك
من المشتري. يقول معناها التمويل وتكلفة التمويل، مكتوب هذا في العقود، تمويل وتكلفة التمويل. ما معنى تكلفة التمويل؟
يعني الفوائد الربوية،
فوائد القروض، فوائد القروض. فلذلك أرجو من أبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا أن يتنبهوا لهذا جيدا. إذا وجدوا عقدا ثلاثيا بيع واشتري مؤول، فليعلموا أن هذا عقد في ربا لا يتعاملون به. كثير.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني هذا المصطلح اللي خرجنا به مصطلح لطيف وجميل، انه ليس في البيع بيع ثلاثي، البيع يكون بائع ومشتري. لما يدخل الممول في البيع يفسد هذا البيع، لا يكون بيعا اصلا.
لا، البيع موجود،
يعني اقصد يفسد هذه المعامله.
دخل القرض بفائده.
بارك الله فيكم الشيخ. ما زال عندنا مجموعة من الأسئلة، يعني أيضا ما زالت عندنا شبهة ذكرتها أختنا، تقول أنه عدم التعامل مع البنوك يعد من التضخم، والتضخم ربا أصلا. فمعذرة نضجئ هذا الأمر ونستدئ به في حلقتنا الماضية القادمة إن شاء الله. سريعا أخونا أبو فرحة حتى يعني نجيب على بعض أسئلتي، وبيقول إنه يتاجر في السيارات، فبيشتري سيارة قسط على 10 أشهر ويبيعها قسط أيضا على 40 شهر، لكن بيقول إنه الفائدة أو قيمة الفائدة تكون مضاعفة على الشخص الذي بعته هذه السيارة، لأنه المدة تكون أكبر وأوسع 4 أضعاف المدة.
معلوم فائدة على قرض، ذلك لا تطلق كلمة فائدة.
نعم،
يقول الربح، نسبة المرابحة في نسبة الربح كذا في المئة. فهنا إذا باع بالتقسيط لمدة طويلة وأخذ أرباحا أكبر نتيجة لهذه المدة، وراضي المشتري بهذا وليس فيها استغلال أو احتكار أو شيء من هذا الممنوع، هذا جائز. لكن نرجو من إخواننا التجار وأبنائنا التجار ألا ينسوا، رحم الله عبدا إذا قضى وإذا اقتضى وإذا كذا
سمح، نعم،
سمحا إذا باع وإذا اشترى، سمحا إذا باع وإذا اشترى.
يبقى إذن السماح، سمح مطلوب،
سمح يكون لما يقول يتحول إلى الضعف. لماذا يتحول السماح إلى الضعف؟
بارك الله فيكم شيخنا، طيبت وطابت أيامك. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحير.